الله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرواية الخامسة التي استدل بها الشيخ على حرمة الغناء بما هو كيفية لهوية ما ورد في رواية الحسن ابن علي الوشاء. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب وثمن الكلب سحت. وتقريب الاستدلال بالرواية بأن السائل سأل عن حكم الجارية المغنية عن شراء المغنية الجارية المغنية، وظاهر جواب الإمام بأنه ثمنها سحت، والقدر الواضح من عنوان السحتية كما ذكرنا في أبحاث سابقة أن المعاملة على هذه الجارية معاملة باطلة، وإلا لو كانت المعاملة صحيحة موجبة للنقل والانتقال لما كان موجبا للحكم بأن الثمن الذي ينتقل إلى البائع سحت. وحينئذ ما هو الوجه في بطلان المعاملة؟ من الواضح أنه لا وجه مصحح عرفا إلى بطلان المعاوضة إلا الوصف الذي تلبست به الجارية وهي كونها مغنية، وإلا لولا كون هذا الوصف حرام بمعنى أن المنفعة محرمة لما كان هناك وجه لبطلان المعاملة. إذن الحكم ببطلان المعاملة كاشف عن أن الغناء منفعة محرمة، وهذا يعني أن الغناء عمل محرم، وإلا لو كان الغناء عمل محلل لما كان وجه لبطلان المعاملة على الجارية المغنية كالمعاملة على الجارية الخياطة أو الجارية النساجة أو الجارية المتصفة بأوصاف، وهذا يكشف على أن الغناء محرم. ويستفاد أيضا أن حرمة الغناء حرمة مطلقة لا بشرط من جهة كون المضمون والمادة صحيحة أو المادة باطلة، وإلا لو كانت الكيفية بما هي كيفية غير محرمة لكان المناسب أن هذه الجارية لها منافع مشتركة، إذ صوتها يبذل والكيفية التي يخرج منها تارة يكون في مادة صحيحة وتارة يكون في مادة فاسدة، فتكون لها منافع محللة ومنافع محرمة، ومع فرض كون المنفعة مشتركة لا وجه لبطلان المعاملة بقول مطلق، يعني ما نقول بطلت المعاملة وسحت. فهذا يكشف الحكم بسحتية الثمن وببطلان المعاملة من دون تفصيل أن الجارية المغنية تغني في مادة باطلة أو تغني مادة حقة،
أن الغناء بما هو كيفية شنو أمر محرم سواء كان مضمونه صحيح أو مضمونه باطل، وإلا لكان المناسب يعني لو كان الغناء مشروطا بكونه في كلام باطل كان المناسب أن لا يحكم ببطلان المعاملة مطلقا، بل تكون الجارية لها منافع مش مشتركة، والعين إذا كانت لها منافع مشتركة لا يحكم ببطلان المعاملة. إذن من خلال هذه الرواية الظاهر عرفا من الرواية أن الغناء محرم، وهذا العمل عمل محرم، ولهذا الجارية المغنية ثمنها سحتون، وظاهر السحتية بطلان المعاملة المساوق لحرمة العمل. هذا تقريب الاستدلال بالرواية، ولكن الرواية المشكلة فيها مشكلة سندية، حيث إن هذه الرواية يوجد فيها سهل بن زياد، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن الاعتماد على روايات سهل بن زياد محل إشكال عند كثير من الأعلام، فبناء على عدم تمامية وثاقة سهل بن زياد تكون الرواية ساقطة عن الحجية. وأما الراوي المباشر هو الحسن بن علي الوشاء، فقد قيل في حقه أنه وجه أو بل وجه نعم، فهل هذا التعبير يدل على الوثاقة؟ فلان وجه هل يدل على الوثاقة أو أنه أعم من الوثاقة؟ ماذا تقولون؟ شخص يقال عن حق وجه، هذا وجه يعني ثقة لو لا أعم، تعبير بالوجه منقح موضوع المعارف، بس التعبير بالوجه يقول الشيخ تبريزي لازم يكون معروف الرواية وتكون روايته محل ابتلاء، ما يكفي أن يكون شخص بارز، يعني شخص بارز في مقام نقل الرواية، قد يكون شخص بارز شيخ عشيرة شيخ كذا يعني رئيس قوم، لكنه رواياته ليست محطا للابتلاء بحيث يتناقلها الرواة، بحيث يكون مدعاة للتعرض إليه لو كان فيه قدح حفظا للشريعة مثلا. أما تعبير وجه هو ده وجه. أو أنه وجه مثلا شخص معروف، واحد معروف كان معروف يعني ثقة في اللسان،
معروف من جهة أنه يعتمد عليه.
من وين هذه مثلا؟ من وين شخص هذا وجه؟ يعني شخص معروف وبارز مثل شيخ عشيرة شيخ قبيلة شيخ قوم، وجهه أحب بارز، كان هذا بارز هل يكفي في وثاقته؟ ما قال وجه من وجوه الطائفة، يعني قال وجه من وجوه الطائفة هو وجه حين واحد بارز، واحد بارز وواحد معروف في مكان يعتبر زعيم، يعتبر أن هذا حسن الظاهر كافي. خب قد يكون قبيلة من وينها في الشيعة ما قيد، يقيدون في الرواة، فتكون وجه من وجوه الطائفة، بقى وجه أو وجيه مثلا.
بلي
مقام الترجمة، ترجمة الشخص أوصافه، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، وجه شخص بارز معروف، بس معروف في شنو يعني معروف؟ شاعر قد يكون شاعر معروف، قد يكون أديب معروف، قد مثلا. بلي فنقول هذا التعبير عن الشخص بأنه وجه لا يحرز كما ذهب جمع من الأعلام، لا يحرز أنه أمارة الوثاقة لأنه لازم أعم، إذ يكفي في التعبير عن الشخص بأنه وجه أنه بارز في جهة ما، ككونه شاعرا، ككونه شيخ عشيرة، ككونه له صفات معينة، أما أن هذا مساوق للإحتراز عن الكذب والضبط في مقام النقل وعدم الاختلاط وعدم التخليط وما شاكل ذلك، فإن هذا إثباته مش مشكل. إذن هذه الرواية الاستدلال بها مشكل من جهتي بل أسأل السند، وإن كانت الدلالة غير بعيدة. هذه روايات خمس تعرض لها المصنف في الكتاب، وتبين أن هذه الروايات كلها محل إشكالين، وعمدة الروايات هي رواية يونس، حيث إن رواية يونس يمكن التمسك بها بالبيان الذي ذكرناه بالأمس المروية بطرق ثلاث، وعمدتها الطريق الثاني، وهو ما نقله الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني. وقلنا بالأمس أن أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني هناك طريقان لتوثيقه، ونضيف اليوم أنه في كمال الدين وإتمام النعمة قد صرح الشيخ الصدوق بوثاقته، حيث نقل في كتاب كمال الدين، أمس ما ذكرنا هذه النكتة، ذكر في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة بأنه ثقة، فقال ما نصه، أقول لكم رواية، خب، قال في كتاب إتمام النعمة كمال الدين وإتمام النعمة، قال مصنف هذا الكتاب عن الشيخ الصدوق: لم أسمع حديث، يقول لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي في حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه رحمة الله عليه ورضوانه. الجزء الثاني من كتاب بل كمال الدين صفحة 369. إذن عمدة الروايات الرواية رواية يونس. إذا تخلصنا من الإشكالات الدلالية كما ذكرنا إشكالات دلالية عليها وانتهينا وتخلصنا من هذه الإشكالات، ثم إنه هناك روايات أخرى لم يتعرض لها المصنف يمكن أن يستدل بها على إثبات حرمة الغناء، فتتميما للفائدة لأهمية المطلب نذكر هذه الروايات. وأنا روايات كثيرة وأختار مباشرة الروايات التامة السند، وإلا بحسب بحثي هناك روايات عديدة بحثت فيها سندا ودلالة، ولكن لاختصار الوقت عليكم مباشرة نعطيكم الروايات بل الروايات التامة بل سندا مباشرة، فنبحث في دلالتها. ما ورد في الوسائل في صفحة 312 من الجزء 17، الجزء اللي نبحث عنه، الحديث 32، صفحة 312 الحديث 32، قال علي بن جعفر صاحب الوسائل ينقل الرواية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، عن الرجل يتعمد الغناء يجلس يذهب إلى مكان الغناء متعمدا فيجلس، قال: لا، فإنه ظاهر ألا بعد حرمة، حرمة الجلوس والتعمد للغناء، ولا وجه للحكم بالحرمة إلا أن الغناء محرمون، وحرمة الجلوس إلى الغناء والاستماع إليه ملازم عرفان لحرمة نفس عمل الغناء، نفس عمل الغناء التي تقوم به يقوم به المغني، وإلا لو كان الغناء ليس بحرام فلا يحتمل أن التعمد إليه والسماع شنو محرمون. فهذه الرواية واضحة الدلالة على المطلب. وإنما الكلام بناء على شنو الاعتماد على كتاب علي بن جعفر، فقد ذكرنا أن المعروف والمشهور بين فقهائنا أن صاحب الوسائل إذا نقل الرواية من كتاب علي بن جعفر فيمكن الاعتماد عليها، وذلك لأن صاحب الوسائل له طرق عديدة للشيخ الطوسي. صاحب الوسائل له طرق عديدة بل للشيخ الطوسي، والطوسي له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر. فصاحب الوسائل عنده طرق صحيحة إلى كتب من؟ الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي عنده طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، فبالتلفيق يكون صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر. ولكن ذكرنا في بعض الجلسات بأنه هذه الطرق التي يذكرها صاحب الوسائل لم يحرز أنها طرق إلى النسخة، فحينئذ طريقة التلفيق المذكورة محل إشكال. فإنه الطرق بحسب القرائن ولا أقل من الاحتمال العرفي بأنها طرق تبركية، فلا توجد طرق واقعية إلى نفس الكتاب، وحيث أن الكتاب بل الكتاب غير مشهور النسخة، غير معروف النسخة، احتمال الزيادة والنقيصة فيه، فإذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية إلا بناء على من يرى الاعتماد عليها. على كل حال، إذا هذه الرواية صريحة في الدلالة، ولكن المشكلة سندية. لا، مو واضح. ما في الظاهر يعني ما في عندنا هذه الطريقة، يعني الظاهر أن كتاب علي بن جعفر لم ينقل بنسخ، أو ما صار نسخ إليه، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الكليني والشيخ الصدوق ودلين، مو واضح. إنما صاحب الوسائل ينقل عن النسخة، فما عندنا طريق لإحراز التطابق في هذه الرواية لكي نقارن. سوي مقارنة في بعض الكتب، هناك يمكن عمل المقارنة مثل كتاب تفسير القمي، في بعض الطرق يمكن بحسب المقابلة، أما كتاب علي بن جعفر مشكل شيخنا. هذه الرواية. بل عندنا رواية أخرى موجودة شيخنا في أبواب الأغسال المستحبة، الجزء الثالث من الوسائل، صفحة 331، الجزء الثالث من الوسائل صفحة 331، باب 18 من أبواب الأغسال المستحبة، حديث الأول. يعني شوف الرواية فوينة، في باب الأغسال المستحبة، إذا الفقير يفتي فتوى يطالع كل الأبواب، وهنا ما نقلت. أنا نزلنا هالرواية أقرأ. نعم، هذه الرواية هي طويلة. نعم، نقول موثقة مسعد بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل علي يتحجج والله ما آتيهن. يقول ما رحت لهم من هناك، إنما هو سماع أسمعه بأذني، بس اللي سماع هو ما رحت لهم، أنا ما رحت هناك أشوف الرقص وكذا، لا سماع فقط ما في مشاهدة. والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه بإذني. فقال عليه السلام لله أنت، وش أنت متحاجج، أو يا لله أنت، أما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال بلى، حاجج، فقال بلى والله لكأني، والله لكني أو لكأني لم أسمع بهذه الآية، أو كان أول مرة أسمع هذه الآية، والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله، علق على المشيئة أهم، وإن لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له قم فاغتسل وصلي وسل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. قل لي قم صل، قم واغتسل وصلي وسل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. ما أسوأ حالك لو مات، شو صاير مسلمين حين المسلمين هالزمان، كل غناء، كل غناء، وهم الموسيقى اختلطت مع الموسيقى المحللة والمحرمة، إذا في محللة موسيقى محللة، اختلطت الموسيقى المحللة خصوصا المحرمة بدعوى أنه إعلانات أو محاضرة، حتى المحاضرات الأخلاقية فيها موسيقات، مشكلة اختلطت، أو نشوف إعلان أو نشوف مسألة ثقافية أو معلومة علمية وكل موسيقى داخل الموسيقى. على أي حال قال بلي فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، فاحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه يكره كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. فهذه الرواية دالة على أنه يحرم استماع الغناء، وحرمة الاستماع ملازمة عرفا لحرمة الغناء، وإلا لو كان الغناء ليس محرما فلا وجه لكون الاستماع إليه ليس بمحرم. هذا هو الدليل. كم الحديث، كم صار الآن؟
السابع.
الحديث الثامن، موثقة بلي عندنا بلي رواية بلي موثقة. الحديث السادس صفحة 305، نرجع لجزءنا، بلي صف الجزء 17 بعد رواياتنا. الحديث السادس موثقة محمد بن مسلم 304، صفحة 304، الحديث السادس، نعم. موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار، الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. فهذه الرواية تقول الغناء مما وعد الله عليه النار، فهي من الكبائر، فإنما وعد عليه الله النار فهو من الكبائر، فهذه الرواية تدل على أن الغناء محرم، بل هو من الكبائر. هذه روايات بلي يمكن أن يستفاد منها الحرمة. أعطيكم مصادر روايات لا أقرأها اختصارا للوقت، راجعوها. ويضاف إلى ذلك أو يؤيد ذلك مجموعة أخرى من الروايات كل في الجزء السابع، الجزء السابع عشر، الحديث السابع صفحة 124، والرواية محل إشكال سندي من جهة مباشرة أعطيكم نتائج من جهة وجود بني سعيد ابن محمد الطاطري سعيد ابن محمد الطاطري وأبيه حيث أنهما لم يوثقا دقيقة شيخنا بلي صفحة 124 نعم الجزء 17 صفحة 124 هذا حديث حيث إن الرواية دلت على حرمة تعليم الغناء حرمة تعليم الغناء وهذا يلازم عرفا حرمة الغناء وإلا لو كان الغناء حلال ليش تعليمه محرم فهذه الرواية تدل على حرمة تعليم الغناء وهو ملازم عرفا لحرمة الغناء عندنا أيضا الحديث الرابع صفحة 121 الحديث الرابع صفحة 121 حيث أنه ورد في هذه الرواية اللعن المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها واللعن ظاهر في شنو واللعن ظاهر في الحرمة المغنية ملعونة اللعن ظاهر في الحرمة ولكن في سندها ناصر أو ناظر ابن قابوس ناصر أو نضر ابن قابوس وهذا قد عده الشيخ المفيد من خاصة أبي الحسن الرضا وثقاته فلا توثيق له إلا توثيق من؟ الشيخ المفيد وقد ذكرنا سابقا أنه هل يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية أو لا؟ أو لا يمكن؟ حيث أنه عد أشخاص كثيرين ممن هم رؤساء المذهب ورؤساء الأعلام ويؤخذ منهم الحلال والحرام وبعضهم واضح الضعف فهل هذه أمارة على عدم قبول توثيقاته أو لا؟ فبناء على عدم قبول التوثيقات للمفيد فيكون نظر أو نص محل إشكال ويوجد أيضا شخص آخر في الرواية وهو إسحاق بن إبراهيم وهذا إسحاق بن إبراهيم مشترك بين جماعة منهم مجاهيل فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية عندنا رواية أخيرة بلي صفحة 309 صفحة 309 حديث 24 قال الرواية اختصرا دخلت أحد الرواة يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال الغناء اجتنبوا الغناء واضح الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور يقول فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا ما سكت اجتنبوا الغناء يعني ما مرة واحد قال اجتنبوا الغناء يقول فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس ذاك الشخص الراوي وعلمت أنه يعنيني أو يعنيني اللي هو الراوي المباشر وهو عبد الله ابن أبي بكر بلي محمد ابن عمر ابن حازم المهم الرواية فيها مجاهيل بلي فيها مجاهيل كالقاسم ابن جعفر فيها القاسم ابن جعفر وفيها عبد الله ابن محمد العلوي وكلاهما مجهولان إذن هذه روايات عديدة يوجد في بعضها روايات صحيحة السند وصريحة في حرمة شنه وصريحة في حرمة الغناء كما ورد في كتاب علي بن جعفر وفي موثقة شنه محمد بن مسلم ومن هنا يتضح أن ما أفاده المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان أنه لم أجد رواية صريحة صحيحة تدل على حرمة الغناء محل إشكال ونظر فإن صحيحة علي بن جعفر واضحة الدلالة على الحرمة، ويضاف إلى ذلك صحيحة يونس التي قرأناها فهي رواية صحيحة بحسب كما ذكرنا وصححنا سندها، وأيضا عندنا موثقة محمد بن مسلم. فهناك مجموعة من الروايات يمكن أن يستدل بها على حرمة الغناء وهي صحيحة صريحة. هذا تمام الكلام في عرض الروايات في المسألة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. ديان المطلب الأول العرض الروايات التفسيرية، وقلنا هذه الروايات التفسيرية للآيات لا يمكن أن يتمسك بها لإثبات حرمة مطلق الكيفية. ثم بعد ذلك في المطلب الثاني بحثنا عن الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث أنه له، من حيث أنه باطل، سواء كان في مادة باطلة أو مادة صحيحة. المطلب الثالث، في هذا المطلب الثالث يقول: تنقح من خلال عرض النصوص أن موضوع الحرمة في الروايات حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، ولا يشترط في حرمة الغناء كونه في مادة باطلة، فحينئذ الغناء من مقولة الكيف القائم في المادة في الكلام، فنفس الكيفية بما لها من كيفية لهوية وكيفية باطلة محرمة. ومن هنا يتضح أنه لا نحتاج إلى البحث في هذه القضية، حيث إنه وقع كلام بين الأعلام. ركزوا، هل أن الكيفية اللهوية والباطلة هي نفس الغناء مساوقة للغناء بالمعنى العرفي، أو أن الغناء بما له من معنى عرفي أعم من الكيفية اللهوية؟ فإن الغناء بما له من معنى عرفي مثلا مد الصوت، أو مد الصوت مع الترجيع والترقيق، فإنه إذا فسرنا الغناء بالمعنى العرفي بمد الصوت أو ترجيع الصوت أو تحسين الصوت وترقيقه، فإن الغناء بالمعنى العرفي أوسع من الغناء التي هو موضوع للحرمة في الروايات، لأن موضوع الحرمة هو شنو؟ الكيفية اللهوية، الكيفية الباطلة. أو يقال أن الغناء بما له من معنى عرفي أخاص، وهو مثلا تلك الكيفية التي توجب الطرب فعلا، فإن الكيفية الموجبة للطرب فعلا عنوان أخاص من الغناء الذي هو موضوع للحرمة، وهو كل ما كان من شأنه أن يكون كيفية لهوية أوجب الإطراب فعلا أو لم يوجب الإطراب فعلا، إذ قد لا يوجب الإطراب لأن الطرف السامع حزين، واضح، غير ملتفت، فإن هذا لا علاقة له بحرمة الكيفية. إذن البحث عن أن الكيفية اللهوية الباطلة هي مساوية للغناء العرفي، هي أعم من الغناء العرفي، هي أخص من الغناء العرفي، لا نحتاج إلى هكذا بحث. تفتين ليش؟ لأنه قد عرفنا أن موضوع الحرمة من خلال الروايات الكيفية اللهوية المناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب، حيث إنه ورد في الروايات كرواية عبد الأعلى طبقت الغناء على عنوان الله، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، تفتين طبقت عنوان الغناء على الله لو أردنا أن نتخذ لهوان. وكذا في رواية يونس إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. فالمدار على عنوان الباطل عنوان الله. وكذا ما ورد في رواية محمد بن أبي عباد قال سألت الرضا عن السماء قال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل ولا يعني محرم بما شنو بما هو باطل ولا هو. وكذا ما ورد في رواية شنو رواية الأعماش الملاهي التي تصد عن ذكر الله الغناء وضرب الأوتار. فالغناء من حيث أنه مناسبان لمجالس أهل الفسوق أهل العصيان الصاد عن ذكر الله فلا نحتاج إلى البحث عن أنه الغناء بما له من معنى عرفي ما هو معناه ونتعب أنفسنا الشريفة في بيان شنو كلمات اللغويين لا علاقة لنا بذلك. المهم تنقح موضوع الحرمة. وقد عرفت أن موضوع الحرمة هو الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ساوى الغناء العرفي أعم من الغناء العرفي أخص من الغناء العرفي فإن هذا لا أهمية له. ومن هنا تعرف لماذا الشيخ ما بدأ البحث بكلمات اللغويين واضح. ومن هنا تعرف أن الشيخ الأعظم لماذا لم يبحث في كلمات اللغويين في ابتداء البحث بل مباشرة دخل في الأدلة لكي ينقح موضوع الحرمة. وإلا الغناء بما له من معنى عرفي قد يكون معنى واسع عند العرب. الغناء بما له من معنى عرفي واسع عند العرب كمد الصوت كتحسين الصوت كترقيق الصوت كالترجيع ولكن هذا كله لا علاقة له بموضوع الحرمة. وإن كان الشيخ يرى أن الظاهر أن الغناء الذي هو موضوع للحرمة مساو في الصدق للغناء العرفي ويقول هو الظاهر يقول لك ما يهمني أنا هذا المطلب واضح متفتين. ولهذا قال شنو العبارة وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل فكل كيفية هي كيفية لهوية وباطلة فهي محرمة. فالغناء وهي من الغناء صار من مقولة الكيف لو خذ الكلام الكيف بعد مو من الكلام ولا يشترط قيامه في الكلام. فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء هذا اتضح لنا البحث السابق إن كان مساويا بلي إن كان هاي الغناء العرفي يقصد هذا الغناء العرفي. فالغناء بما له من معنى عرفي إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل الذي هو موضوع الحرمة فبها ونعمت كما هو الأقوى وسيجيء فهو خلاص بعد ما يعني الغناء العرفي مساو للصوت اللهوي والباطل الذي هو موضوع الحرمة فهو. وإن كان الغناء العرفي أعام وجب تقييده يعني تقييد بلحاظ شنو بلحاظ موضوع الحرمة وجب تقييده بما كان من هذا العنوان كما لو فسرنا الغناء العرفي بمد الصوت أو تحسين الصوت أو ترجيع الصوت فإنه لا بد أن يقيد بما كان داخل في هذا العنوان وهو عنوان اللهو والباطل. كما أنه لو كان أخاص كما لو قلنا أن الغناء العرفي هو مد الصوت مع الترجيع مع الإطراب الفعلي بحيث يطرب السامع فعلا هذا معنى خاص ولا يشترط في موضوع الحرمة أنه يؤثر فعلا في الطرف الآخر بل متى ما خرجت هذه الكيفية من المغنية بحيث كانت كيفية شنو شأنها الإطراب شأنها اللف فيقال عرفا كيفية لهوية كيفية باطلة أثرت في السامع أو لم تؤثر في السامع.
قال بلي وكما أنه لو كان الغناء عرفا أخاص من موضوع الحرمة وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي، لأن لحون أهل الفسوق والمعاصي هو لحون اللهو والباطل، التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها. وين ورد النهي عن قراءة القرآن؟ هذه الرواية، التفتوا الرواية. نعم ورد، ورد في رواية عبد الله بن سنان في الجزء السادس من الوسائل صفحة 210، الجزء السادس مو أبواب الغنى موجودة هذه، في الجزء السادس من الوسائل صفحة 210 أبواب قراءة القرآن الحديث، باب 24، باب 24 من أبواب قراءة القرآن الحديث الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، المغنين، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية. شفتين؟ مو بس الغناء، ها شفت الرهباني كيف يقرؤون، رهبانيين كذا هذا. قال إياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية. فهذا اللحن أو الألحان بل والكيفية التي نهي عنها من قراءة القرآن، مع أن المادة صحيحة، هذه لحون شنو؟ لحون أهل الكبائر، أهل الكبائر هي قصد في العبارة. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء عرفان أو أعام أو أخاص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، يعني ليس الغناء عرفان إلا هو، يعني إلا هو نفس الصوت اللهوي الباطل، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغوين. خب مع الاختلاف كيف تقول ليس إلا هو يا شيخ إبراهيم؟ ها شيخنا، مع الاختلاف كيف تقول أن الغناء المحرم هو الغناء العرفي، مع أن اللغويين مختلفين في تحديد شنو الغناء؟ يقول هذه التعبيرات الواردة من كلمات اللغويين ليس إلا على نحو الإشارة إلى ما هو المعهود. تفتوا، اللغوي تارة يكون في مقام بيان الحدود وفي مقام التحديد، وتارة إنما يكون في مقام الإشارة إلى ما هو المعهود، كما لو قال سعدانة نبات، قال يحدد هو الآن لو قاعد يشير إلى شيء معروف معهود، ليس إلا نحو الإشارة إلى شيء معهود معهود. أو مثلا الغراب طير أسود، ومو جاي يحدده هو طير أسود، لا يشير إلى شيء محدود داخل الطير الأسود المعروف المعهود، واضح. والظاهر من كلمات اللغويين في المقام أنه يقول الشيخ الأعظم أن الظاهر هو الإشارة إلى ما هو المعهود، فكل أشار إلى المعهود بطريقته الخاصة. فالاختلاف في الحق، لا يوجد اختلاف في المحكي، وإن كان الاختلاف في الحق في الحاكي، والمهم هو المحكي لا الحاكي. هذا إذا ثبت هذا الكلام وإن كان محل إشكال، الظاهر من كلمات الغفر المقام أنه مو معلوم أنه في مقام الإشارة، وإنما في مقام تحديد الغناء بالمعنى اللغوي. الغناء بالمعنى اللغوي غير الغناء الذي هو مرتكز في أذهان المتشرع الذي هو موضوع للحرمة. الغناء بالاصطلاح أو بالعربي يطلق على مد الصوت، خصوصا أن اللغوي ينقل استعمالات، فيستعمل الغناء في مد الصوت، في تحسين الصوت وترقيقه. فالكلمات اللغويين ناظرة إلى استعمالات الغناء. وعلى كل حال قطعا هذه المعاني المذكورة في كلمات اللغويين قطعا ليست محرمة مجرد مد الصوت أو تحسين الصوت وترقيقه أو شنو أو مثلا ملي أو أنه بل مطلق الترجيع. هذا المقدار من الواضح ومن المرتكز أنه ليس محرم، بل المحرم ما كان ذو كيفية لهوية. ولهذا قال مع أن الظاهر أن ليس الغناء، يعني الغناء العرفي، إلا هو يعني نفس شنه الصوت الباطل اللهوي الذي هو موضوع الحرمة، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين، فعن المصباح أن الغناء الصوت، مع أنه واضح أن الغناء كل صوت غناء، كل صوت غناء، كلنا قاعد نغني حين، من الواضح أن الغناء صوت خاص، كيفية خاصة. فهذا يدل بوضوح ويكشف، نفس أنه سعدان نبات فيكشف أو نبتة فيكشف أن هذا إشارة إلى ما هو المعهود المعروف، ذاك الغناء الصوت، بعد ذاك الصوت قصده المعهود المعروف، مو لام جنسية إنما لام عهدية، الصوت المعهود. وعن آخر أنه مد الصوت ما زاد بمده عن حده. صحيح؟ درسنا في وين هذا؟ في الوضوء، هاي في النجف كل يسألون كان الأول، إذا في النجف يسألون أسئلة، فإذا واحد يسألون إذا دارس مثلا شرايع أو طبسة يسألون ما زاد بما خرج بمده عن حده، الضمير في مده يرجع والضمير في حده يرجع إلى شنو؟ أرجع الضمائر. هم كان عارف المسألة مسكين يقول لهم هاي قصد الشعر، قال لا رجع الضمائر، ما خرج بمده عن حده، الضمير في الها يرجع إلى شنو والضمير في كذا يرجع إلى شنو. خب وعن النهاية عن الشافعي، النهاية لمن؟ لابن الأثير، ينقل عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه. الظاهر أنه أن النهاية يهتم بالمعاني اللغوية، فالظاهر الشافعي لا يتكلم بما هو يعني بتحديد شرعي، إنما تحديد عرفي، تحسين الصوت وترقيقه. وعن النهاية أيضا، وعن النهاية أيضا أن كل من رفع صوتا ووالا شمالا ترجيع ردده، واضح، كل من رفع صوتا ووالا فصوته عند العرب غناء. وكل هذه المفاهيم يقول مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا. يعني هل قرينا له ارتكازية ووضوح أن الغناء أمر خاص؟ لا، ليس هو مطلق مد الصوت أو مطلق الصوت، يكشف على أنهم ليسوا في مقام التحديد. والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح. وش قال الصحاح؟ السماع. ليش السماع أفضل؟ إذا بنينا على التفسير على نحو الحكاية، فإن الحكاية عن المعهود لو دار بين الصوت أو مادة الصوت أو السماع، أيهما أوضح في الحكاية عن المعهود؟ السماع، لأن السماع حكايته أقوى وأوضح من مثلا مد الصوت والصوت أو تحسين الصوت وترقيقه. والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح، ويقرب منه يعني ما يقرب في الأحسنية. السماع لفظ مجمل، الآن لسيأتي يفصل السماع، ما هو السماع فيحلله، فالفرق بين السماع وبين ما سيأتي الإجمال والتفصيل، ويقرب منه من ما هو موجود في الصحاح المحكي عن المشهور بين الفقهاء من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. إذن الفقهاء ماذا حددوا؟ مد الصوت المشتمل على الترجيع، تكرار وترجيع المطرب. المطرب سيأتي ما من شأنه الإطراب، لا فعلية الإطراب الخارجي. قال ما معنى الطرب؟ قال والطرب، ليش قالها مطرب؟ قال والطرب، ما فيش المطلب، والطرب على ما في الصحاح خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور، يطلع عن حاجة، يخرج عن حالته الطبيعية. الإنسان إذا وصل إلى حالة من الفرح قد يخرج من حال ويصدر منه بعض الأفعال كالتصفيق والرقص وما شاكل ذلك، وقد يخرج عن حالته الطبيعية المتعارفة لأجل شنو؟ لأجل أيضا الحزن، فترى بأنه يفعل أفعال غير العقلاء. وعن الأساس، أساس البلاغة للزمخشري، ما معنى الطرب؟ قال خفة لسرور أو هم. يقول وهذا القيد يقيد الطرب، ليش قالوا مطرب؟ يقول لو قالوا فقط مد الصوت المشتمل على الترجيع ما صار غنى هذا، لأن الغنى بما له من معنى عرفي وهو معنى المحرم ما اشتمل على حيثية شنه؟ الطرب. والمناسب للكيفية اللهوية والباطلة أي حيثية أي قيد؟ الطرب. يقول وهذا القيد وهو الطرب المطرب هو المدخل للصوت في أفراد الله. هو واضح هنا شرح الشهيد، يقول في التعبير مسامحة، ما في مسامحة، قصد الشيخ الأعظم وهذا القيد اللي هو قاعد يشرح الطرب هو الذي شنو؟ هو الذي هو المدخل للصوت في أفراد الله، وهو الذي أراده الشاعري بقوله أطربا وأنت قنسريون، يعني أتطرب وأنت شيخ كبير، قنسريون شيخ كبير، أتطرب وأنت شيخ كبير، وش أتطرب؟ يعني تصير عندك خفة، خفة بحيث تخرج عن الحالة الطبيعية وأنت شيخ مسن، هي مال شباب مال صغار مو مال كبار. فيقول وهو اللي هو الطرب بمعنى الخفة، هو الذي أراده الشاعر بقوله أطربا وأنت قنسري أي شيخ كبير، وإلا فمجرد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير، بل الخفة التي تعتريه لأجل الحزن والفرح. وش تريد تقول؟ قال وخلنا بس نقرأ السطر، وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب أو ولو مع الترجيع من دون طراب لا يوجب كونه لهوان، بل الموجب لله ما هو؟ الطراب. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.